شيخنا حكم التدخين.
الله يحفظك ويسلمك منه.
اللهم امين امين اجمعين.
ذلك حرام لا شك ولا ريب فيه، لان الدخان قبل ما يكشف العلم الطبي اضراره كنا نحن نقول، وهذا من فضائل الشرع الحكيم، لا ضرر ولا ضرار. الحديث يعني بهذا الإيجاز ما يجوز أن تتعاطى شيئا تضر به نفسك أو تضر به غيرك. فقبل اشتهار ضرر الدخان بصاحبه ثم بصديقه الذي لا يشرب مثل شربه، قبل أن تثبت هذه الحقائق الطبية كنا نقول الذي يشرب الدخان يؤذي ويضر بأصحابه. كيف ذلك؟ عندنا حديث صحيح عن الرسول عليه السلام يقول: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أنا ما أريد، وإن شئت أن تسقيني شيئا فاسقني ماء. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فكنا نحن نجمع بين لا ضرر ولا ضرار وبين فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فمن الواقع أن من عافاه الله من شرب الدخان يتأذى بلا شك من شريب الدخان. إذا يكون بسبب الرائحة التي تتلبس مدمن الدخان، كما يتضايق ممن أكل ثوما أو بصلا. وإذا كان في رائحة الثوم والبصل كان الرسول عليه السلام يقول: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا لا يجوز للمسلم أن يأكل طعاما فيه ثوم نيئ أو بصل نيئ في وقت أنه يعلم بأنه سيؤذي من حوله، علما أننا لا نعلم في البشر الذين نعرفهم من يكره أكل البصل أو الثوم، وليس الدخان كذلك. فكثير من الناس يكرهون الدخان حتى ليس شربه فقط بل ورائحته. فتفقهنا في قوله عليه السلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أن المسلم لا يجوز أن يتعاطى وسيلة يؤذي بها أخاه المسلم، ولو كانت هذه الوسيلة في أصلها مباحة لكن لها رائحة كريهة تؤثر في الآخرين. وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم أنه دخل المسجد يوما فشم من أحدهم رائحة الثوم، فأمر بإخراجه إلى البقيع إلى المقبرة، كأنه يشعر الحاضرين بأن هذا المؤذي برائحة الثوم أو البصل لا يليق أن يعيش بين أحياء ليعيش بين أموات. فماذا جنى؟ ما جنى شيئا سوى أنه أكل مما أباه الله من الثوم أو البصل. وأظنكم تعلمون جميعا أن الثوم والبصل في أكلهما فوائد كثيرة جدا، حتى بلغني بأن بعض الأدوية تؤخذ من خلاصات الثوم أو البصل، وأنا ناقل ولست بعالم. والشاهد
أول مرة نسمع أنك مقلد.
شو مشكلة؟
بارك الله فيك، دائما يقول لا ينجو أحد من التقليد.
أبدا.
دائما نسمع هذا الشيخ. طبعا.
هل يمكن الإنسان إلا أن يقلد؟
أنت كل شغل إلك وجهة نظر فيها.
ما أختلف ممكن مسلي يقول مزاح. المهم.
يا أسي.
إذا كان الرسول عليه السلام هذا موقفه ممن يؤذي المسلمين برائحة الثوم البصل الحلال، فكيف يكون موقفه ممن يؤذي المسلمين برائحة الدخان الحرام؟ هذا كنا نقوله قبل أن ينتشر خبر العلماء الأطباء أنه إدمان شرب الدخان من أسباب القوية للسرطان. وأخيرا سمعنا وما علمنا عشان خاطرك أنه هذا الدخان اللي ينفث شارب الدخان في مجلس بإذن الناس الآخرين، لأنه كتين حيدخل لأجوافهم ويضرهم أيضا، صار الضرر ذا ليس قاصرا على إيه؟ الرائحة الكريهة. ولذلك صدق في شارب الدخان أنه خالف حديث الرسول عليه السلام في شطريه، لا ضرر في نفسه فقد أضر في نفسه، ولا ضرار في غيره فقد أضر في غيره. فماذا يكون حراما إن لم يكن الدخان حراما؟ دع عنك الإسراف وإضاعة المال ومضايقة الزوج والزوجات، اللي ربنا وصفهم في القرآن فقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لأنه لما بده يفاجع ولا مستحية وبده يقصى هذيك العصة هو راح يضر بريحة الدخان أكثر من هذيك العصة. إلا في حال واحدة، إذا كان طبعها بطابة هو داخل زيه بيكون الضرر أكبر.
على فكرة أستاذ، بالنسبة للنساء في الأردن يعني من الأشياء الغريبة اللي طلعت عليه مؤخرا النسبة عالية جدا من المدخنات،
هذا
قطاع الموظفة.
هذا تقليدا ولا علما؟
حتى ولا حرج يا شيخ،
قطاع المشايخ
صحيح والله جد يا أستاذ.
أنا بتسمع لي يمشي على بدأت أشعر بكتافي بدأ يتسرب البرد الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.